بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين. نتابع فيما كنا بدأناه في هذا الدرس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقنا فيه التوفيق والقبول. نتابع ما كنا بدأناه من شرح المنظومة الشهيرة في العقيدة التي هي جوهرة التوحيد، التي نظمها الإمام اللقاني رحمة الله عليه. وكنا فيما مضى يا إخوتي وصلنا إلى قوله رحمه الله في البيت 25: قيامه بالنفس وحدانية، منزها أوصافه سنية، عن ضد أو شبه شريك مطلقا، ووالد كذا الولد والأصدقاء. قيامه بالنفس وحدانية، منزها أوصافه سنية، عن ضد أو شبه شريك مطلقا، ووالد كذا الولد والأصدقاء. أي وصلنا إلى مبحث الوحدانية، ومن مبحث الوحدانية كنا مدة من الزمن في حضرة وحدانية أسماء الله تبارك وتعالى. ونتابع هذا المبحث الذي جمعه ولخصه قوله تعالى في سورة سماها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقد اختصر في هذه السورة التي هي فيما يعود على القارئ تعدل ثواب قراءتك لثلث القرآن، الإخلاص: إذ دلك القرآن على قول وفعل وحال. وها هنا هذه السورة تحمل الإنسان إلى حال الإخلاص، والأعمال كلها قيمتها مستندة إلى ما فيها من الإخلاص. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإنسان لا ينبغي أن يفرح إذا وجد نفسه منفقا، أو وجد نفسه قد وفق إلى عمل ما لم يتوجه إلى قلبه لينظر هل كان في هذا العمل يريد الله وحده. طيب، إذن هذا الإخلاص الذي هو سر قبول العمل وسر نجاة الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، الطريق إليه، الطريق إلى هذا الإخلاص التوحيد أي أن لا يكون القلب متوجها إلا إلى الله الأحد. ولما كان توجه القلب إلى الله الأحد قضية ربما لا يكون الإنسان مالكا لها، وكثيرا ما نسأل كيف نفعل والقلب يتوجه إلى غير الله. قال سبحانه وتعالى في مبتدى السورة: قل. إذن حتى يصل الإخلاص إلى قلبك ابدأ بما تستطيعه وهو القول. فالقول قل هو الطريق إلى تحصيل الإخلاص القلبي. فإذا وجد التوحيد في اللسان سرى بعد ذلك إلى القلب. قال صاحب الحكم العطائية: لا تترك الذكرى لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك مع وجود ذكره، أي في لسانك. فعسى أن ينقلك من ذكر، أي لساني، مع وجود غفلة أي قلبية، إلى ذكر مع وجود يقظة، أي يقظة في القلب، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور. ما الفارق بين اليقظة والحضور؟ ذكر اليقظة أي ليس نائما، ليس غافلا، فهو متنبه لكنه ليس في حالة الحضور مع المذكور، متنبه إلى خطورة وقوعه في المعصية، خطورة إعراضه، خطورة غفلته، هذا متنبه. ثم بعد ذلك حضر قلبه في تعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا حضور وهو أعلى من اليقظة. فعسى أن ينقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور. إذن هكذا ينتقل الإنسان إلى الإخلاص بقل. لذلك سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه عندما عذب في مكة ووضعت فوق صدره الصخرة السوداء في حر مكة، نحن الحر عندنا حر بلاد الشام لا شيء بالنسبة لحر مكة عندما يكون وقت الظهيرة، نعم، وكانوا يخرجونه فيضجعونه على الأرض ويضعون فوق صدره الصخرة السوداء، والصخرة السوداء يعني تحتفظ بالحرارة، يعني يعاني من ثقل الوزن ومن حرارة الحجارة. لكن ما الذي كان يتحرك بلسانه؟ ما الذي كان يقوله؟ أحد 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 أحد. إذن كان يحرك لسانه. إذن عندما يقول الله سبحانه قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فإنه سبحانه دلك على الطريق العملي الذي من خلاله تستطيع أن تصل إلى الإخلاص. فقوله قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الذي أشار إليه صاحب الجوهرة في هذا البيت أو في هذين البيتين. قيامه بالنفس تقدم معنى غنى الحق سبحانه وتعالى، وحدانية، منزها أوصافه سنية، أي منزها في أسمائه وأوصافه عن النقائص، بل هو منزه عن كمالاتنا، لأن كمالاتنا هي في حق مولانا مما لا يليق، عن ضد أو شبه، شريك مطلقة، ووالد كذا، الولد والأصدقاء، هذا موجود في سورة الإخلاص. قل هو الله أحد يعني أنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. قل هو الله أحد، الله أحد معناها واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. وما معنى هذا؟ يعني واحد في ذاته أي أن ذات الحق سبحانه وتعالى ليست ذات مركبة من أجزاء كثيرة، ليست ذات مركبة من أجزاء كثيرة. فأنت إذا كان نظرت إلى أي جزء من معمل ولا سيارة ولا بني آدم بتشوف أنه مركب من عين وأذن وجسد ويد ورجل وإلى آخر ما هنالك، فهو مركب من خلايا، مركب. إذا كثرة شكلت وحدة، فهي وحدة لكنها في تركيبها كثرة. فهو منزه سبحانه وتعالى عن التركيب، أي أن ذاته سبحانه ذات واحدة. هذا واحد في ذاته، اثنين من معنى واحد في ذاته، أي لا يوجد ذات مع ذاته، يعني ما في شريك، لا شريك له. إذن قل هو الله أحد، أولا واحد في ذاته، ومعنى واحد في ذاته لا عدد في ذاته، ونفي العدد في ذاته له إيش؟ معنيان. المعنى الأول نفي التركيب، وهذا عدد يسمونه عدد متصل أو كم متصل، عدد متصل. لما منقول في عندنا مكعب، أكثركم درس في المدرسة أو الجامعة مكعب، المكعب له وجوه متعددة، له أضلاع. لما منقول مربع له أضلاع، إذن هو مربع واحد لكنه مركب. فهذا كل الهندسيات هي عدد متصل، هي عدد متصل. فمولانا سبحانه منزه عن أن تكون ذاته عددا متصلا، وكذلك لا يمكن أن يكون شريك معه. لما بتقول وضعنا في الصينية 5 كاسات، وضعنا في الصينية 2 كاسات، هذه الأعداد المتكررة هي أعداد منفصلة، العدد أو الكم شيء واحد. إذن عدد متصل أو عدد منفصل، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك في ذاته سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، واحد في ذاته. طيب اثنين، واحد في صفاته. كيف واحد في صفاته؟ طيب هذا الشريك المستحيل، هذا الشريك المستحيل، لو أنه اتصف بعلم مثل علم مولانا، لو اتصف بقدرة مثل قدرة مولانا، لو اتصف بإرادة مثل إرادة مولانا، عند ذلك يكون هناك عدد منفصل في الصفات، لأن مولانا عند ذلك يكون متصفا بصفات، ويكون الشريك متصفا بصفات مثل صفات مولانا، وهذا مستحيل. إذن قل هو الله أحد، الله واحد في ذاته، عرفنا نفي التركيب، لا تتركب ذاته تبارك وتعالى، لا يوجد عدد إيش؟ متصل، ولا يوجد عدد منفصل، أي يوجد شريك. هذا واحد في ذاته، واحد في صفاته. هذا الشريك المفترض المستحيل لو اتصف بصفات مثل صفات مولانا، إذن يوجد عند ذلك عدد منفصل من الصفات، لأن هذا الشريك اتصل بعلم مثل علم مولانا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومولانا اتصف بعلم، صار عدد إيش؟ منفصل. طيب لو مولانا سبحانه وتعالى كان متصفا بعلمين، بثلاثة، بأربعة، هذا إيش يدل؟ على أنه العلم الواحد لا يكفي، لذلك اتصف بعلمين، بثلاثة، بأربعة، بخمسة. فيدل هذا على أن علم الله الواحد لم يكفي حتى صار معه علم تاني، وهذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا إذن اسمه عدد إيش؟ متصل، عدد متصل. إذا كان المفترض المستحيل أن مولانا اتصف بأكثر من صفة من نفس النوع من نفس الاسم، علم واحد لكن صار 10 علوم، هذا إيه؟ صار عدد
متصل. إذن قل هو الله أحد، الله واحد في ذاته، فننفي بذلك العدد المنفصل والمتصل في ذات المولى، وننفي العدد المتصل والمنفصل في صفات مولانا. ما بقي إلا واحد في أفعاله. كيف واحد في أفعاله؟ كيف نفهم معنى واحد في أفعاله؟ الله سبحانه وتعالى أفعاله كثيرة، الخلق بيخلق كثير، الرزق بيرزق كثير، فكيف سنفهم ذلك؟ نقول معنى هذا يعني لا يوجد فعل مع فعل الله. يعني لما حصل أن الله سبحانه وتعالى خلق أو رزق، هل يمكن وجود أحد يخلق أو يرزق مع مولانا سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. وهذا يسمونه العدد المنفصل أو الكم المنفصل في الأفعال. إذن هي خمسة، خمسة في معنى قل هو الله أحد. الشاطر وطالب العلم بيحفظها. ننفي العدد أو الكم منفصلا كان أو متصلا في ذات مولانا، في عندنا نفيان لازم نتعلم، ما في مانع خلال الدرس ونحن نستعرض كتاب الله ناخذ لنا معلومتين من العلم الذي هو علم التوحيد. ما رح نعمل الدرس كله في هذا، إنما يكون جزء من الدرس حتى نخرج بمعلومة، حتى نخرج بشيء من خلال كتب العلم رضي الله عمن كتبها. إذن في قل هو الله أحد، الله واحد في ذاته، عندنا مستحيلان في الذات، عدد منفصل وعدد متصل، وكذلك الله واحد في صفاته، عدد متصل وعدد منفصل في الصفات. نفينا أربع أنواع من التعدد، بقي فقط نوع واحد وهو العدد المنفصل، وهو أن يوجد فاعل يفعل فعلا مثل فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا اللي هو التعدد في الأفعال. فيكون هذا الذي ذكرناه من أنواع التعدد الخمسة مستحيلا، وهو مختصر ومختصره قوله تعالى قل هو الله أحد. الله الصمد، ما معنى الله الصمد؟ الله الصمد أي الذي تصمد الحوائج إليه، ترفع الحوائج إليه، يقصد في كل الحوائج، فهو سبحانه وتعالى الذي يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إليه شيء. إذن الله سبحانه وتعالى عندما قال الله الصمد، فإنه سبحانه وتعالى بعد أن عرفك إلى وحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله، فإنه سبحانه وتعالى بيّن لك أنك محتاج إليه، وكل الكون محتاج إليه، ولا يمكن أن يوجد في الموجودات شيء إلا وهو يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض. طيب قال واحد الكافر كيف يسأله؟ نقول ذرات الكافر تسأله، حال الكافر يسأله، كل ما في هذا القلب الكافر، من اللي عم يحركه؟ التنفس، من اللي عم يحركه؟ إذن المؤمن والكافر الكل يحتاجون إلى الله، فلا يوجد مخلوق من المخلوقات إلا وهو محتاج إلى الله سبحانه، وهو معنى قوله الله الصمد، فهو سبحانه لا يحتاج إلى أحد وكل شيء محتاج إليه. لاحظنا الترسيخ لمعنى الوحدانية. إذن مولانا واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، ونحن نحتاج إلى هذا الواحد، وهذا الواحد لا يحتاج إلينا ولا يحتاج إلى شيء من الأشياء، ولا يشكو القلة ولا يشكو العلة، ولا يحتاج أن يكمله أحد بكمال، ولا يمكن أن يحتاج إلى شيء لا يملكه. إذن أنت بعد أن قلت، بعد أن حضر قلبك مع معنى قل هو الله أحد، بعد ذلك انتقلت إلى معنى الله الصمد، إذن أنا سوف أهرع إلى الواحد سبحانه وتعالى. هذا الواحد سبحانه وتعالى قلبي لن يتوجه إلا إليه، مساكين الذين يتوجهون إلى الأشخاص والذين يتوجهون إلى الأشياء ويتوهمون أن الأشخاص والأشياء بتضر وبتنفع بذاتها. والله يا أخواننا المخلوقات كلهم مثل مسرح العرائس، مسرح العرائس بيد القدرة، الله سبحانه يحركهم بقدرته، لكن المشكلة عندما تغلب العادة على قلوبنا، منوقف أمام الدمى أمام مسرح العرائس ومنخاطب الدمية ومنقول لها يعني نحن نحتاج إليك، نحن نخاف منك، نحن نطمع فيك. إذا كان ملك ولا وزير ولا سلطان ولا أجير، إنما هو في قبضة الله سبحانه وتعالى. فرعون كان يفعل ما يفعله عندما أرسل الله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن كان هذا بلاء، هذا فعل الله لكن كان بلاء، حتى يصفي هؤلاء الناس حتى يرتقي بهم، فسلط عليهم فرعون. نعم هو الذي سلط عليهم فرعون، لأنهم عاشوا مدة طويلة في الذل في المهانة في الخضوع في الخنوع، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم شخصية متميزة ما عاش بينهم في البيئة التي يعني هذه القصة الطويلة، قصة إلقاء أم موسى عليه الصلاة والسلام للطفل في اليم، ثم يلتقطه فرعون ويلقي الحق سبحانه وتعالى الحنانة في قلب امرأة فرعون وتقول قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وإذا يربى سيدنا موسى في غير تلك البيئة التي يتربى فيها بنو إسرائيل على الخنوع، يتربى في بيت فيه الطغيان فيه الجبروت فيه العنجهية، يربى في القصر الملكي، يربى قريبا من سرير فرعون وامرأة فرعون. لاحظ الله سبحانه وتعالى يريد أن ينتشل بني إسرائيل من الذل من الخنوع، فأرسل إليهم شخصية مختلفة تماما عنهم، تربيتها كانت مختلفة، ظروفها مختلفة. فلما كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في ريعان شبابه لم يعد يبالي بأحد، لا فرعون ولا غير فرعون، حتى قتل واحد من أقرباء فرعون، يعني هذا كان من المستحيلات، يعني الذي هو من بني إسرائيل كان يمشي وحيني راسه وموطي راسه ومستضعف وذليل، وإذا فجأة يأتي شخصية، من الذي اعتنى بي؟ يقول واصطنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة مني، الله هو الذي يفعل ذلك. فهو سبحانه وتعالى يبتلي الناس بفرعون، ثم بعد ذلك يربي في مقابل فرعون موسى. هكذا لوحة، لازم نفهم أن المولى سبحانه وتعالى الذي هو الواحد في أفعاله يقدم لنا لوحات لازم نفهمها، لكن عندما نتعامل مع فرعون على أن فرعون هو الذي يفعل أفعاله يخلق أفعاله بعيدا عن قدرة الله، قدرة الله ما له شغل بفرعون. إذا فرعون صار إله يخلق، لا فرعون إنما هو مخلوق، ووجود فرعون ابتلاء، لأن هؤلاء وجود فرعون وظلم فرعون سوف يرقيهم مما هم فيه. فأرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى فأخرجهم، وبدأ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يبث فيهم روح التعزز بالله. لاحظ مين الذي جابها فرعون؟ بنو إسرائيل؟ لا، السحرة. الله سبحانه وتعالى أظهر لبني إسرائيل نموذج، هذا كله من أفعال الله سبحانه وتعالى، أظهر لبني إسرائيل نموذج السحرة الذين وقفوا أمام فرعون وصاحوا بدون خوف وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، كنا نراك عظيما فرأينا الأعظم، كنا نراك مقدسا ومعظما، فلما عرفت قلوبنا الله لم تعد تتوجه إلى سواه، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. ملاحظين؟ هذا ينبغي أن يعتني به، هذا الكلام ينبغي أن يعتني به أهل التربية، إذ التربية لها أثر كبير في إيجاد الأبطال. ليش ما عم نشوف أبطال في الأمة الإسلامية؟ قليل وجود الأبطال، لأن المنهج التربوي الذي يؤسس لوجود الأبطال شبه مفقود. نحن لا نعتني بإيجاد شخصية طفولية لكنها صاحبة تعزز، صاحبة همة عالية، صاحبة تحمل. نحن لا ندرب أولادنا إلا على النعومة وعلى الخنوع وعلى الخضوع، ولا نوجد فيهم هذه الروح الأبية المتطلعة التي يمكن من خلالها أن يقول كلمة الحق. ما لازم نعلم الولد على الكذب، لازم يفهم أنه الكذب شخصية جبان، لا يكذب إلا جبان، الشجاع ما بيكذب. إذن هذه عناصر مهمة في التربية يمكن من خلالها أن نوجد جيلا قادرا على التغيير، قادرا على أن يقول هذا حق وهذا باطل. إذن ما حصل إنما كان من أفعال الله، وعندما يوفقنا الله سبحانه وتعالى فنوجد هذا المنهج التربوي فهذا من أفعال الله. لا شك أن تهيئة الظروف والتوفيق إلى هذا، إذا صدقنا وطلبنا من الله يعيننا فيتهيأ. إذن قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. طيب بقول قائل المولى سبحانه وتعالى ليش بلش بلم يلد؟ ليش ما قال لم يولد ولم يلد؟ يعني أنا بدي أتحدث عن فلان فأتحدث أولا عن وجوده ثم أنه أوجد شيء، نحكي عن الجد بعدين بنحكي عن الأب بعدين بنحكي عن الحفيد، فكيف يتحدث الله سبحانه عن قضية المولود قبل أن يتحدث عن الوالد؟ لم يلد ثم قال ولم يولد، قال لأنه أراد بهذا أن يخاطب من يتحدث بالباطل في ذلك الزمان، فالذين كانوا يتحدثون بالباطل في ذلك الزمان النصارى، حيث كانوا ينسبون الولد إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا حديث لماذا قدم لم يلد على لم يولد؟ لأن المنطق العملي يدعو إلى ذلك، فالذين كانوا في ذلك الوقت في الجزيرة العربية كانوا يتحدثون عن وجود ولد لله سبحانه وتعالى، وهكذا رد عليهم فقال لم يلد، فهو رد على من يتكلم. أما لم يولد، مين اللي قال بقضية هل المولى سبحانه معلول ولا مو معلول؟ هذا فلاسفة الإغريق. إذن البيئة الأقرب التي نزل القرآن فيها كانت تتحدث مع المحيط، كان المحيط مشركون يهود نصارى، هذا المحيط، وثنيون يهود نصارى. أما الفلسفة الإغريقية فكانت
بعيدة قليلا عن البيئة التي نزل فيها القرآن، فخاطب القرآن بحسب المخاطب الأول السامع، خاطب الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ينسب الولد إليه، فقال لم يلد. وهذا رد على من نسب الألوهية إلى عيسى عليه الصلاة والسلام بسبب شبهة وردت عليه، وهو أن عيسى ليس له أب، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام تولد من نفخ جبريل، فنسبوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وما دروا أنها أسباب. فالله سبحانه وتعالى عندما يجعلك من أب وأم، أو عندما يجعلك من أم ونفخ ملك، فهذا شأن الله سبحانه وتعالى، أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الأسباب. والله سبحانه قدم لنا نموذجا بدون أب وبدون أم الذي هو آدم عليه الصلاة والسلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذن ليش عم تستغربوا؟ ليش ضللتم كل هذا الضلال من أجل قضية من أبوه؟ من أبوه لعيسى عليه الصلاة والسلام؟ وأمامكم ما هو أبلغ الذي هو آدم، وتعتقدون أن آدم ليس له أب ولا أم. إذن فأشكل عليكم أمر عيسى أنه من غير أب، وما أشكل عليكم أن آدم عليه الصلاة والسلام مخلوق من غير أب ومن غير أم. إذن رد الله سبحانه وتعالى عليهم، لم يلد، ليس له ولد، وبالغوا في الضلال حين قالوا إن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذات، والله سبحانه صفة مو ذات. وهكذا انتقلت هذه الصفة من جبريل، كان جبريل، لذلك هم يعتقدون بألوهية روح القدس والعياذ بالله، وجبريل مخلوق وعيسى مخلوق، مخلوقان، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. الله سبحانه واحد لا شريك له. فتوهم هؤلاء، ازدادوا ضلالا عندما توهموا أن الألوهية اتصف بها جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم بهذا النفخ انتقلت، وإذا الذات الجديدة المتولدة التي هي عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا لا يقبل عقل، لا يقبل عقل. كيف المخلوق الذي هو حادث لم يكن ثم كان يكون إلها؟ إيش هذا الإله الذي له بداية؟ إذن هو حادث مخلوق، والمخلوق لا يكون إلها. إذن بالغوا في الضلال حينما جعلوا الله سبحانه حالا في ذات روح القدس، ثم في ذات المسيح عليه الصلاة والسلام. وروح القدس أو جبريل عليه الصلاة والسلام عبد مخلوق، وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام عبد مخلوق، لذلك لم يلد. نفى الله سبحانه وتعالى الحلول الذي هو من المكفرات. لا يمكن أن يكون الإله سبحانه وتعالى حالا في شيء من الأشياء، لا في جبريل ولا في عيسى ولا في محمد عليهم الصلاة والسلام. إنما الله هو الله، الرب رب والعبد عبد. عندما أراد أن يكرم بالوصف نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال وأنه لما قام عبد الله، وعلى لسان عيسى قال عندما ولد قال إني عبد الله آتاني الكتاب. عبد الله، العبد عبد والرب رب. إذن لم يلد ولم يولد، أي لم يكن سبحانه وتعالى معلولا أو مسببا عن سبب قبله، لم يكن سبحانه وتعالى متولدا عن إله قبله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا عندما قال ولم يكن له كفوا أحد، فإنه سبحانه وتعالى نفى الضد والشبه والشريك، وهذا الذي يذكره صاحب الجوهر عندما قال
منزها أوصافه سنية عن ضد أو شبه شريك مطلقة ووالد كذا الولد والأصدقاء. الضد ما معنى الضد؟ الضد هو أمر وجودي، الضدان أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف، هذا تعريف العلماء للضد. إذا كان بتحفظوا هالكلام تتعلموا علم. الضدان ما معنى الضد؟ الضدان أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف، مثل أبيض وأسود، الأبيض موجود والأسود موجود لكن غاية الخلاف. لكن النقيضان غير الضدين، حتى تشوفوا أنه في فرق عند العلماء بين الضدين والنقيضين. النقيضين في حركة وما في حركة، متحرك وغير متحرك، هذان حركة ولا حركة، هذا إيش اسمه؟ نقيضان، لأنه إثبات شيء ونفيه، هذا نقيضان. أما الضدان اللي هون عم يقول منزها عن ضد، الضد أمران، الضدان أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف. خلق الموت والحياة، الموت ضده ضده الحياة، الليل ضده النهار، الأبيض ضده الأسود. إذن هذا أمر مخلوق وهذا أمر مخلوق موجود، لكن بينهما غاية الاختلاف، لا يجتمعان أبدا. عن ضد أو شبه، الشبه يعني الشبيه المساوي في أغلب الوجوه، منزها عن ضد ومنزها عن شبيه، أن يكون هناك مشابه لمولانا. المشابه أو الشبيه هو المساوي في أغلب الوجوه، وهناك النظير وهو المساوي في بعض الوجوه. إذن الشبيه مساوي في أغلب الوجوه، النظير هو المساوي في بعض الوجوه، المثيل هو المساوي في جميع الوجوه. ثلاث كلمات، الشبيه مساوي في في الأغلب، الشبيه مساوي في أغلب الوجوه، النظير مساوي في بعض الوجوه، المثيل مساوي في كل الوجوه. إذن منزه عن الضد، فالضدان أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف، ومنزه عن الشبيه وكذلك النظير والمثيل. اختصر بكلمة الشبيه الثلاثة، الشبيه والنظير والمثيل، ثم قال عن ضد أو شبه شريك، والشريك كما تقدم أن يكون شريكا في الذات أو شريكا في الصفات أو شريكا في الأفعال. عن ضد أو شبه شريك مطلقا يعني نفي مطلق، ووالد تقدم كذا الولد والأصدقاء، يعني أن يكون لله سبحانه وتعالى صديق، بقول له الصديق وقت الضيق، يعني مولانا سبحانه لا يصاب بالضيق حتى يحتاج لصديق، فهو سبحانه منزه عن الصاحبة والصديق، وكذلك منزه أن يكون له عدو يؤذيه، كما أنه منزه عن صديق يعاونه وينفعه. الصديق مهم كثير بالنسبة لنا، ومستحيل على الله سبحانه وتعالى. سألت الناس عن خل خليل فقالوا ما إلى هذا سبيل، سألت الناس عن خل ودود فقالوا ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. ماذا؟ الله الله. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، فرق فيك شمله ليجمعك. إذن مولانا سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون له صديق يعاونه وينفعه، وكذلك يستحيل وجود العدو الذي يؤذيه. طيب يقول القرآن قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، قال هذا اللفظ ذكره القرآن وأراد المخالف لأمره، لكن مو معناه أن الله سبحانه وتعالى يؤذيه أحد أو يضره أحد، فلا يوجد صديق ينفعه ولا عدو يضره. أما قوله أعداء الله فإن هذا معناه الذين خالفوا أمر الله، خالفوا أمره. أما هل يمكن أحد منهم أن يؤذيه؟ هل يمكن أحد أن يضره؟ هذا مستحيل. يعني إذا وقعت في المعصية بتضر حالك، تعرفوا بالمثل الحلبي جكارة بالطهارة، هذا ما ظلم إلا نفسه، الذي عصى. يقول هيك عم تعمل فيني يا ربي، إمارة أصلي، ها اضريت حالك. مثل اللي وقع بجورة قام قال له للي وقعوا هيك دفشتني في الجورة اللي فيها أقذار النجاسات، جزاء سآكل النجاسات، سوف أرد على هذا بأنه آكل هذه النجاسة. هذا الذي إذا اقترب وقت الامتحان يلا على الصلاة، صلاة ركعتين الحاجة وياسين والبقرة وآل عمران، واشتغل شغال، وبعدين هذا مصلحتي، تميت أصلي حتى حصلي، لما حصلي بطلت أصلي، في فحص دخيلك يا ربي وفقني نجحني أنا محتاج، خلص الفحص طلعت النتيجة خلاص نسينا ربنا. قبل الفحص يا رب دخيلك وبسجد وطول دخيلك وفوني أنا بدي أصير منيح بدي أصير صالح، مجرد ما طلعت العلامات ونجح يلا نسينا. هذا الإنسان عفرت من العفاريت، بس مسكين ما ظلم إلا نفسه، فحينما وقف في الطاعة هو الذي انتفع. لو لم يكن من جزاء لك على الطاعة إلا أنك أطعت فهذا يكفي. يعني مثال الطاعة مثال روضة بستان فيه رياحين، ومثال المعاصي مثال الحفر التي فيها النجاسات. فإذا ذهب باختياره وإرادته وقعد بين النجاسات وبدأ يعمل حمام ساونا جواته، وبعدين ما عقوبته؟ أول عقوبة أنه في النجاسة، أول عقوبة أنه في النجاسة. واحد راح على بستان مليء بالورود وبعدين قال إيش مكافأتي؟ أول مكافأة أنك دخلت إلى هذا البستان، كفى من جزائه لك على الطاعة أن رضيك لها ألا. الآن أنتم ربي أكرمكم بمجلس علم، أنتم تجلسون في روضة من رياض الجنة، أنتم تتعلمون علم لا إله إلا الله. إذن هذا أمر المولى أكرمكم به، وتفضلا منه بعد أن وفقك للطاعة يعطيك فوقها ثواب. سبحان الله تبارك الله ما أعظمه. إذن منزها أوصافه سنية عن ضد أو شبه شريك مطلقة ووالد كذا الولد والأصدقاء، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله. لعلنا إن شاء الله نكمل شرح جوهرة التوحيد التي فيها مسائل علم العقيدة. نسأله التوفيق. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.